لماذا لا يقنع العقل بالتناقضات؟ نعتقد بأن البحث في الاتساق المضفى على النص المقدس ومجمل الموضوع الخارجي المسلم به يمثل حاجة عقلية، وهذه الحاجة تبين بأن العقل لا يتقبل وجود مفارقة وتناقض في الموضوع المبحوث، وكل مفارقة يجدها سيعبر لديه عن خطأ محتم، فإما أن يكون الخطأ راجعاً إلى الموضوع أو إلى اكتشاف العقل ذاته، وبالتالي كان لا بد من البحث عن الاتساق الذاتي وأبعاد المفارقة. ومن حيث التفصيل يرد السؤال كالتالي: لماذا لا يقنع العقل بالمفارقات والتناقضات ومنها تلك المتعلقة بالموضوع الخارجي إذا ما كان من المسلمات المفترض صحتها كالواقع الموضوعي والنص المقدس؟ إذ لو لم يكن هذا الموضوع من المسلمات فإن العقل لا يبالي بمفارقته، إذ يمكن تفسير هذه المفارقة طبقاً للخطأ الذي ينطوي عليه هذا الموضوع، لكن الأمر مع المسلمات شيء مختلف، وبالتالي يطرح السؤال عن تبرير السلوك العقلي بهذا الخصوص. فقد يقال: ما شأن العقل بالموضوع الخارجي المسلم به إن اكتشف الأول مفارقة في الثاني؟ وبعبارة أخرى: ما الذي يمنع أن يكون هذا الموضوع حاملاً للمفارقات، وأن تكون الوظيفة الملقاة على العقل هي تسجيل هذه المفارقات والتصديق بها وجعلها من المسلمات أيضاً عوض رفضها وإبعادها؟ أي لماذا كان على العقل أن يبعد التناقضات من الموضوع الخارجي، ولما لا يكون هذا الموضوع مشحوناً بها فعلاً دون أن يقلل ذلك من حقانيته ومصداقيته؟ فهل يعود الأمر إلى حاجة عقلية صرفة، أم يعود إلى كشف العقل عن الموضوع الخارجي؟ والجواب على ذلك هو أن العقل لا يحتمل إطلاقاً أن تكون هناك مفارقة في الموضوع الثابت التصديق، لا سيما تلك المتعلقة بالتناقض، فهو يرى أن نفي التناقض من الحقائق يعد من الضرورات العقلية، وأي سياق معرفي يحمل المفارقة يعد سياقاً كاذباً، أو أنه يتضمن المضمون الكاذب. وهنا لا بد من إبراز الفارق في الموضوع الخارجي بين النص من جهة والواقع والوجود من جهة ثانية، فلكون النص يتضمن تكويناً معرفياً فإن حمله للمفارقة تفضي إلى تكذيبه ما لم يحتمل التأويل لإبعادها، في حين إن حمل الواقع إلى الوجود إن حمل الواقع أو الوجود للمفارقة لا تفضي إلى تكذيبه باعتباره ليس من الأمور المعرفية التي يجري عليها التصديق والتكذيب. بل لو ثبت أن هناك مفارقة في الواقع أو الوجود فعلا فسيضطر العقل إلى التسليم بها، وإن كان من الناحية العملية أن العقل يستعين في مثل هذه الحالة بسلاح التأويل لإبعادها، فهو لا يتوقف عن الاعتقاد بنفي التناقض والمفارقة عن الواقع والوجود طبقاً للضرورة الوجدانية، أي أن الكشف الذي يمارسه العقل في هذه الحالة ليس من الكشف المنطقي بل هو كشف وجداني، وبالتالي فنحن إزاء عدد من المسلمات كالتالي: 1- مسلمات منطقية، وفيها إن العقل يكشف بذاته عن أبعاد المفارقات في قضاياه المنطقية والعقلية، لأن كل اعتقاد بمصداقية المفارقة بمعنى التناقض سوف يجر إلى سائر القضايا العقلية فتكون المعرفة بذلك مستحيلة. فمثلا لا يمكن الاعتقاد بأن الواحد المضاف إلى آخر مثله يساوي 3 مثل ما يساوي 2، لأن ذلك يبعث على الاعتقاد بالتناقض المنطقي، والاعتقاد بالأخير يجعل جميع القضايا معرضة للهدم واستحالة المعرفة، فحتى الاعتقاد بتناقض القضية المنطقية ذاته يصبح في هذه الحالة اعتقاداً متناقضاً. 2- مسلمات ميتافيزيقية، وفيها إن العقل يبعدها عن المفارقة وإن لم يمتلك دليلاً على ذلك، فمثلاً بإمكان العقل أن يستبعد الاعتقاد القائل بأن وراء هذا العالم آخرة تنتظر البشر، وأنه في الوقت ذاته لا توجد آخرة وراء هذا العالم، فالعقل في هذه الحالة يرى من البداهة إما أن تكون هناك آخرة وراء هذا العالم أو لا تكون، ولا يمكن الجمع بين الاعتقادين، لكن هذه البداهة غير خاضعة للدليل والبرهان. 3. مسلمات تجريبية وحسية، وفيها إن العقل بإمكانه أن يكشف عن صدق ما يعتقده من نفي التناقضات. فمثلاً لو أن شخصاً أخبرنا بأن زيداً الذي نعرفه قد مات بالأمس وأنه في الوقت نفسه لم يزل حياً، ففي هذه الحالة أن بالإمكان تكذيب هذا الاعتقاد بالكشف عن أن زيداً إما أن يكون قد مات فعلاً فهو ليس بحي أو العكس. 4. مسلمات الواقع الموضوعي، وفيها إن العقل يستبعد مفارقات الواقع، وهو وإن لم يمتلك الدليل على تعميم هذا الاستبعاد لكنه يجعل منه مجالاً للتحدي، وتعد هذه المسلمات الوحيدة التي تنطوي على التحدي. ولو ظهر للعقل أن الواقع يتصف بالتناقض والمفارقات فسيكون من الصعب على العقل أن يذعن لهذا الظهور. لذلك نقدر بأن أول فعل يتخذه هو تأويل الواقع بما يبعد المفارقة عنه. أما لو تبين أن الواقع يحمل فعلاً وحقيقة التناقضات وأصبح العقل عاجزاً عن تقديم التأويلات وهو ما لا يمكن توقعه، فعندئذ سوف يذعن لهذا الأمر مضطراً، وتصبح التصورات العقلية الأولى عن الواقع تصورات خاطئة. وهذا ما تحاول الأطروحات الفيزيائية لنظرية الكوانتم أن تبديه، وهو أن هناك تناقضاً في الواقع بشكل ما من الصور، كما هو حال ما يعبر عنه بنقطة شرودنجر التي تضمنت تصورات عديدة للمفارقات لسنا بصدد بحثها. لكن لو سلمنا بمنطق مفارقة الواقع لكان ذلك يتيح تقديم احتمال مبرر لإمكانية اتصاف العالم الميتافيزيقي المجرد بالمفارقات. أما المسلمات المنطقية فستبقى بحسب النظر العقلي نائية ومصونة عنها، باعتبار أن ذلك يفضي كما قلنا إلى استحالة المعرفة أو انهيارها كلياً، في حين سيكون النص المتصف بالمفارقات نصاً كاذباً لدى العقل إن تعذر إنقاذه عبر التأويلات التي تعيد له اتساقه وتنأى به عن هذه التناقضات. ننتهي مما سبق أن هناك 5 أصناف للقبليات المنضبطة، وهي قد تتعارض فيما بينها، الأمر الذي يدعو إلى ترجيح بعضها على البعض الآخر، وبالتالي يأتي الاختلاف بين الدوائر المعرفية من حيث مصادرها المعرفية واختلاف قبلياتها المعتمدة وأصولها المولدة. كما نشير إلى أن فهم النص قد يتأثر بفهم نصوص أخرى، فقد يعد مثل هذا التأثر من القبليات النسبية، بمعنى أن آلية الفهم وقراءة النص تتأثر بما عليه النصوص التي تناظرها نسبياً، كأن يتم التعويل في فهم نص قرآني على حديث نبوي أو العكس. ولا شك إن لهذا النوع من القبليات سمة نسبية، لذلك لا يصح لنا إدراجه ضمن القبليات إذا ما اعتبرنا النص وحدة جنسية قبال ما سبق من الوحدات الجنسية لسائر القبليات. التمييز بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة. قلنا إن الذهن يعجز عن ممارسة وظيفته من الإدراك والعلم والفهم من غير قبليات، على الأقل فيما يخص القبليات المنضبطة، فكل معرفة تتعلق بالموضوع الخارجي لا بد من أن تتولد عبر عدد من القبليات الأخيرة، سواء كان ذلك بوعي أو من دون وعي، وسواء كانت هذه المعرفة صحيحة أم خاطئة. وينطبق هذا الحال على كل من الفهم والعلم والإدراك، رغم أن معارفنا غير محصنة في الغالب من تأثير القبليات الغير منضبطة. فقد تتعارض قبليات النشاط الذهني المنضبطة مع القبليات الغير منضبطة، وتعمل الأخيرة على تجاوز وهدم القبليات الأولى، مثل ما يقوم المتبقي بتجاوز نظام اللغة وهدمه كالذي يراه فيلسوف اللغة لوسيركل في عنف اللغة. كما قد يتحد تأثير كلا النوعين من القبليات في التوليد والفهم المعرفي، فتكون النتائج المعرفية مصنوعة بفعل عاملين، أحدهما موضوعي بفعل القبليات المنضبطة، والآخر ذاتي بفعل القبليات الغير منضبطة، وبذلك نواجه أزمة تتعلق بكيفية التخلص من العوامل الذاتية والتمييز بينها وبين نظيرتها الموضوعية، ومن ثم الإطمئنان بأن ما نفعله إنما يتم بمعزل عن التأثير الذاتي الخاص بالقبليات الغير منضبطة، سواء في الفهم أو العلم أو الإدراك. ولتمييز القبليات المنضبطة عن غيرها نقول إن للأولى الدور الأساس في تحديد المعرفة أياً كانت، سواء جزئية أو كلية، وبها تتأسس عوالم الإدراك والعلم والفهم، خلافاً للقبليات الأخرى التي تتشكل وفق الصيرورة المعرفية دون أن يكون لها الدور الأساس في بناء العوالم المذكورة، إذ يمكن تجنبها هنا وهناك، وإن كان يستحيل تجنبها على طول الخط، وقد يعتمد الأمر على نوع القضايا المبحوثة وعلاقتها بدوافع الباحث. فغالباً ما تتأثر الدراسات الإنسانية ومنها الفهم الديني بالعوامل الذاتية والأيديولوجية، في حين يقل ذلك في الدراسات العلمية الطبيعية. لذا فمن حيث المبدأ يمكن تجنب التأثير الذاتي في بعض القضايا البعيدة عن النوازع والأهواء البشرية، وإن كان من المحال مسح الطاولة من التأثير الذاتي على العوالم الثلاثة الآنفة الذكر تماماً. فنحن نواجه هنا ذات المتبقي الذي يعمل على تجاوز وهدم أنساقنا المعرفية. كما يمكن التمييز بين هذين النوعين للقبليات من حيث الوظيفة، إذ يلاحظ أن للقبليات المنضبطة وظيفة تحديد الفهم العلمي، سواء حصل بوعي منهجي أو من دون وعي. فحتى لو كانت هذه القبليات تفضي إلى نتائج بعيدة كلياً عن المطلوب، فستبقى علمية طالما أنها تحتفظ بالقواعد المنهجية المتبعة في تعاملها المتسق مع الموضوع كالنص مثلاً. وعلى العكس منها القبليات الغير منضبطة، فهي لا تحدد الفهم العلمي، إذ لا تستند إلى قواعد محددة، وإنما تتأثر بعوامل متعددة كالدوافع الأيديولوجية والنوازع الذاتية البعيدة عن غرض الكشف العلمي، كالتي تظهر في حالات الدفاع عن المذهب أو الطبقة، أو حالات كسب المصالح السياسية أو الاجتماعية أو الشخصية أو غيرها. وقد يكون هذا التمايز ذاته مصدر الخلاف بين جادامير المتأثر بأستاذه هايجر وبين دلتاي وقبله شيخ الهرمنوطيقة شلاير ماخر، فقد كان الأول يبحث في الخصائص الوجودية للفهم أو في المعنى الأنطولوجي للهرمنوطيقة، في حين كان الآخر يبحث في قواعد الفهم المنضبطة لتوظيفها باتجاه الفهم الصحيح في قبال غيره من الأفهام. لذلك عرف بأن هناك تصورين للهرمنوطيقة مختلفين في الشكل والغرض، وهو ما يظهر من الخلاف بين جادامير وناقده بيتي. فهذا الأخير اتبع دلتاي في بحثه عن الجانب العملي المفيد للفهم والتفسير، فكان غرضه طلب المعايير المعتمدة للتمييز بين التفسيرين الصحيح والخاطئ. أما جادامير فقد اتبع هايجر، وكان يبحث عن الصفة الوجودية لعملية الفهم وكيف يدخل التراث والتاريخ في هذه العملية، وهو أمر يتعلق بالقبليات الغير منضبطة عبر التأثير الذاتي للعوامل التكوينية والمكتسبة. وإذا كان هناك تضاد في المنهج المتبع لدى بيتي وجادامير، أو لدى من كان يرى الهرمنوطيقة هي التفسير ومن يرى أنها حالة وجودية، فإن ما يسفر عن عملية الفهم هو نتاج التأثير المتداخل بين الحالتين في الغالب، فيكون الفهم مزيجاً بين الشكلين العلمي وغير العلمي، فالأول نتاج تأثير القبليات المنضبطة، والثاني نتاج تأثير القبليات الغير منضبطة، سواء حصل ذلك بفعل أيديولوجي أو بفعل وجودي تكويني أو مكتسب، وبالتالي يمكن للمجموعتين الاندماج سوية، فيختلط العلم والفهم بغيره، وهو الأمر الغالب في التفكير البشري، خاصة فيما يتعلق بالفهم الديني، مثل ما قد يؤثر هذا الاندماج على البحث العلمي. ومن ذلك ما قيل عن نظرية هايزنبرغ بأنها ظهرت بفعل تأثير الحرب العالمية الأولى على نفسية هذا العالم الفيزيائي. وفي الفهم الديني شواهد كثيرة دالة عليه، كما هو حال الصراع المذهبي والكلامي، وكما يشير الغزالي إلى ذلك في بعض نصوصه الدالة على رفض وقبول العلماء للقضايا العلمية طبقا لما هو المألوف من التقليد والتلقين. فقال في الاقتصاد في الاعتقاد: وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت أنه مذهب الأشعري لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري، إذ كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا. وكذلك تقرر أمرا معقولا عند العامي الأشعري ثم تقول له أن هذا قول معتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. ولست أقول هذا طبع العوام، بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم، فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل، فهم في نظرهم لا يطلبون الحق، بل يطلبون طريق الحيلة في نصره في نصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد. فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد اعتقادهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلا وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضده، وهو أن لا يعتقد شيئا أصلا وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا. وكل ذلك منشؤه الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا. والشيء ذاته حاصل لدى علماء الطبيعة، إذ كثيرا ما تمرر عليهم النظريات الخاطئة بعدوى التلقين، وقد يقومون بتجارب لإثباتها فيقعون فريسة الوهم بصدقها بسبب هذا العامل النفسي، كالذي يشير إليه الفرنسي غوستاف لوبون في عدد من الشواهد العلمية وعلى رأسها ما يتعلق بأشعة إن، فكما ذكر بأن أحد أساتذة العلوم الطبيعية المشهورين بلوندلو ظن أنه شاهد كثيرا من الأجسام تنشر أشعة خاصة سماها أشعة إن، يمكن قياس موجاتها بدقة تامة. وبما أن هذا العالم الفرنسي كان ذو نفوذ كبير، لذا سلم أكثر علماء فرنسا بصحة ادعائه من غير مناقشة، بل كرروا التجربة ذاتها بأنفسهم فرأوا صحة ما تلقنوه، ثم أن مجمع العلوم رأى بأن يكافئ صاحب هذا الاكتشاف الخطير فأوفد كثيرا من أعضائه ومنهم العالم الطبيعي ماسكار إلى المكتشف ليتحققوا عنده من صحة نتائجه، فعادوا مشدوهين بما شاهدوه لديه. لذا منحه المجمع جائزة قدرها 50,000 فرنك، لكن عندما جاء علماء أجانب لا تأثير لعلماء فرنسا عليهم وقاموا بتجارب عديدة حول الموضوع، رأوا أنه لا شيء يدعو للاعتقاد بوجود مثل تلك الأشعة. وقام بعضهم باختبار الأمر أمام المكتشف، وسرعان ما تبين أن هذا الأخير ذهب ضحية أوهام لاحته عند القياس بمنشور من الزجاج، وعلى أثر ذلك نشرت المجلة العلمية بحثا ضافيا حول الموضوع بينت فيه أنه لا وجود لتلك الأشعة، بل إن العلماء وقعوا ضحية التلقين والعدوى. كذلك قد يكون التقليد من باب التسليم بالآراء القديمة المألوفة التي يركن إليها العلماء ولو خالفتها التجارب والمشاهدات. ومن ذلك ما يذكر إبان النهضة الغربية الحديثة بأن العلماء التقليديين وأشباههم قد عارضوا آراء غاليليو وغيره من المبدعين، رغم أنها مدعمة بالشواهد والتجارب، تعويلا على التسليم بنظريات أرسطو. ففي رسالة لغاليليو وجهها إلى كيبلر ذكر فيها مثالا مشهورا فقال: آه يا عزيزي كيبلر، كم كنت أود أن نشترك معا في ضحكة مجلجلة. فهنا في بادو يقيم كبير أساتذة الفلاسفة التي رجوته مراراً وبإلحاح أن ينظر إلى القمر والكواكب من خلال منظاري، فكان يرفض ذلك بعناد. ليتك كنت هنا معي، إذا لانفجرنا في ضحكات مدوية ونحن نصغي إلى هذه الحماقة الفريدة. حين نسمع أن أستاذ الفلسفة في بيزا يكد ذهنه في حضرة الدوق الكبير بحجج منطقية، كما لو كانت تعاويذ يستخدمها لجعل الكواكب الجديدة تختفي من السماء. لقد كان أستاذ الفلسفة في غنى عن أن ينظر عبر المنظار الفلكي، طالما أن أرسطو لم يذكر أقمار المشتري، فهي بالتالي غير موجودة حتى لو كانت حقيقتها موجودة. وقد أشار غاليليو في مكان آخر إلى أن أرسطو خلافاً لتلاميذه التافهين ما كان ليزدري بالبراهين الجديدة المستمدة من الخبرة الحسية. وعلى هذه الشاكلة كان الفيزيائي والرياضي إبليس باسكال يستنكر جهالة أولئك الذين يتخذون من المراجع وحدها بدلاً من العقل أو التجربة دليلاً في الفيزياء. وفي المجال العلمي كثيراً ما يواجه العلماء صعوبة في تغيير وجهة النظر العلمية بعد أن تتوطد الفكرة جيلاً بعد آخر تبعاً للإلفة والتقليد. فحول نظرية الأثير في فيزياء نيوتن والتي تشبث بها بعض العلماء بإصرار رغم ما تتضمنه من تناقضات، كتب إنفليد يقول: الأحكام المسبقة عميقة الجذور لا تزول بسهولة. فالفيزيائي في القرن التاسع عشر لم يكن على استعداد للتخلي عن نظرية الأثير، لم يكن في وسعه إنكار الأدلة المستمدة من التجارب، ولكن كان يستطيع تغيير حجته. لذلك فقد كان أبو الكيمياء الحديثة لافوازيه يحذر من هذه الأحكام المسبقة، وكما قال: هذه الافتراضات التي برحت تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل تكتسب وزناً إضافياً من تأييد الثقات لها إلى أن تقبل آخر الأمر كحقائق أساسية حتى من جانب العباقرة. ويلاحظ أن الفكر الغربي الحديث قد ركز على القبليات ذات العلاقة بالنزعات الذاتية، وهي نزعات يمكن أن تلتبس بلباس القبليات المنضبطة، أو أنها توظف هذه الأخيرة توظيفاً لدواع غير موضوعية، فهي في كل الأحوال عبارة عن جميع المعارف الذهنية التي يتم إسقاطها بتعسف على مادة البحث، سواء كان ذلك عن وعي أو بلا وعي، وكذا سواء نتج ذلك عن قواعد متقنة ومقصودة أو كان الأمر من غير قواعد محددة. وأصبحت المشكلة التي تواجه هذا الفكر تتحدد بالتفرقة الخاصة بين العلوم الطبيعية الدقيقة والعلوم الإنسانية المتمشكلة بالنزعات المشار إليها. فمع أن المدارس الوضعية تسعى لجعل العلوم الإنسانية على شاكلة العلوم الطبيعية من حيث خضوعها للمناهج الدقيقة الصارمة، لكن أغلب التيارات الحديثة تجد فارقاً كبيراً بين هذين النوعين من العلوم. وغالباً ما يحضر في بال هذه التيارات هو أن العلوم الإنسانية لا يمكنها أن تخضع للمناهج الدقيقة باعتبارها مبتلاة بالنزعات الذاتية للباحث أو القارئ، فضلاً عن كون موضوعاتها لا تتضمن العلاقات الصارمة أو الحتمية. وكان على رأس من ميز بين هذين النوعين من العلوم المفكر دلتاي، وظلت هذه الاعتبارات قائمة حتى أن غادامير وانطلاقاً من النزعات الذاتية نفى وجود منهج للفهم والتأويل خلافاً لما هو معهود لدى الدراسات العلمية الدقيقة. وبعبارة أخرى تم التمييز بين النوعين السابقين للعلوم وفقاً لمعنى التفسير والتأويل، فالتفسير يسعى لأن يكون مقنعاً ويعرض نفسه بلا منازع على منافسيه، في حين إن التأويل يرتضي أن يكون واحداً من جملة تأويلات عديدة. إن التفسير يطمح إلى أن يكون حقيقياً، في حين يكتفي التأويل بأن يكون صحيحاً. لذا فالعلوم الطبيعية ترمي إلى التفسير دون جدال، أما العلوم الاجتماعية أو الإنسانية فهي تأويلية. وبذلك فهناك اتجاه للهرمنوطيقة تلعب النزعات الذاتية فيه دورها الأعظم في الفهم والقراءة، ومن ثم تتشعب فيه التأويلات. وفي قباله يوجد اتجاه للإبستيميا يتصف بالاعتبارات الموضوعية كما هو الحال في البحث العلمي الدقيق لقضايا الطبيعة، وبالتالي تضيق فيه التفسيرات. ومع أن الاتجاه الثاني يمتاز بالكمال مقارنة بالأول، فهو دقيق وصارم وجهته الموضوعية فيه عالية. لكن السؤال المطروح: هل يمكن تحويل الاتجاه الأول إلى الثاني؟ على الأقل بحدود القراءة، فتكون القراءة إبستيمية منطقية أكثر منها هرمنوطيقية. لا شك إن التيارات الحديثة في القراءة والتأويل تجد ذلك بعيد المنال ضمن ما يعرف بتأثر الفهم والتأويل بالنواحي الذاتية، وبالتالي تظل القراءة هرمنوطيقية وليست إبستيمية. لكن في قبال ذلك نجد العلوم الطبيعية الدقيقة لم تنفصل كليا عن النزعات الذاتية والأيديولوجية، وقد رأى بعض المفكرين في النزعة الهرمسية ما يلابس الكثير من التفكير العلمي لدى علماء الطبيعة. فكما يقول إيكو: لقد أثبت التاريخ أنه من الصعب أن تفصل بين التيار الهرمسي وبين التيار العلمي، وبين باراسيلس وبين غاليليو. فقد مارست المعرفة الهرمسية تأثيرها على فرانسيس بيكون وعلى كوبرنيك، كما مارست هذه التأثيرات على كيبلر ونيوتن. ولقد ولد العلم الكمي الحديث عبر حوار مع المعرفة النوعية الهرمسية. كذلك فإن علماء الطبيعة يدركون أحياناً الحاجة إلى القراءات التأويلية أو الهرمنوطيقية للعلم، ومن أبرز ما نلاحظه بهذا الصدد علماء نظرية الكوانتوم. فهؤلاء يدركون بأن نتائجهم العلمية البعيدة عن المسلمات الفلسفية الأساسية والحس المشترك العام تحتاج إلى التأويل لهضمها وجعلها معقولة مقبولة أو موافقة لهذا الحس. فمثلاً على رأي الفيزيائي رولان أومنيس أن هناك على الأقل ثلاثة أسباب للتأويل في الكوانتوم، فهي من جهة صورية إلى درجة أنها بلغت الذروة في الغموض والإبهام، كما أنها أخذت تتضمن وفق رأي علماء الكوانتم أنفسهم وعي المراقب العلمي بعين الاعتبار، فأصبحت بذلك ذاتية وليست موضوعية خالصة. كذلك فإن نتائجها أدت إلى أن تتصادم مع الوجود اليقيني للحقائق الواقعية والمسلمات الأساسية. فكل هذه الاعتبارات التي انتهت إليها نظرية الكوانتوم جعلت الحاجة إلى التأويل ماساً تماماً، وهو ما يجعل طريق العلم سالكاً للهرمنوطيقة من أوسع أبوابه. هكذا فمثل هذه التصورات تقرب علوم الطبيعة من التأويل الهرمنوطيقي، مما يعني أن من الصعب فصل البحث الإبستيمي عن غريمه الهرمنوطيقي، لكن العكس يحصل أيضاً، وهو أن البحث الهرمنوطيقي يمكن تصعيده إلى البحث الإبستيمي ولو ضمن حدود بفعل أخذ القبليات المنضبطة المشتركة بعين الاعتبار، والتي لم تراعها التيارات الحديثة للقراءة والتأويل أهمية واعتبارا. وعموماً نجد أن للعلم والفيزياء بالتحديد هرمنوطيقيته المفضوحة، كما نجد للفهم الديني في القبال إبستيميته الواضحة، وأن الهدف من علم الطريقة هو التنقل بينهما كالذي بحثناه في منهج العلم والفهم الديني. يبقى أن نحدد القاعدة العامة للتمييز بين الفهم العلمي وغير العلمي، وذلك بالشكل التالي: كلما كان تأثير القبليات الغير منضبطة كبيراً أصبح الفهم غير علمي بالقدر الذي تؤثر فيه هذه القبليات، سواء عبرت هذه الأخيرة عن المعنى الأيديولوجي أو عن المعاني الذاتية الأخرى التي لها تأثيرها على الذهن البشري، والعكس بالعكس. كذلك كلما كان تأثير القبليات المشتركة كبيراً كلما ازداد الفهم العلمي دقة، وعلى عكسه كلما ضعف تأثير هذه القبليات كلما تقلصت الدقة في هذا الفهم. هكذا نخلص إلى أن من المحال على الإنسان التفكير خارج حدود القبليات المنضبطة، مثلما من المحال عليه إقامة فهمه للنص مهما كان بسيطا خارجها، سواء كان ذلك بوعي أو من دون وعي. أما حول القبليات الغير منضبطة فإن تأثيرها عام، لذا يمكن تجنبها أحيانا، وإن كان من المحال تجنبها على الدوام كليا، ويبقى على الباحث الموضوعي أن يكون على وعي منها ليتجنب تأثيرها ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. القبليات المنضبطة ومرايا الفهم. عرفنا سابقا بأن جميع آليات فهم النص وقراءته لا تتحدد إلا بحسب ما عليه القبليات المعرفية، فمن المحال على الذهن البشري أن يعمل دونها، سواء في معرفته للقضايا الطبيعية أو الخارجية أو في فهمه للنص، وما ذلك إلا لكون المعرفة الخاصة بهذه القضايا هي معرفة حصولية لا حضورية، أي أنها تحتاج إلى الوسيط المعرفي الذي يتوسط بين القضية الطبيعية أو النصية وبين الذهن البشري، وهو ما أطلقنا عليه القبليات. فحتى الإشارة الظاهرية لا يسعها أن تستقل في الظهور من غير أن تتحد سلفاً ببعض من تلك القبليات، وبالتالي فمن الممكن أن يتفاوت الظهور ويتعدد الظاهر تبعاً لاختلافها، فالظاهر لا يكون ظاهراً إلا من حيث ظهوره للأذهان، وهذا الظهور لا يتشكل إلا بفعل الرؤية القبلية التي تعمل على تشخيصه بالظهور، كرؤية العين لشيء أمامها فتصفه بأنه قلم أسود وليس أحمر أو أخضر، وأنه ليس كتاباً أو طاولة. لكن لما كانت الأذهان تختلف في قبلياتها باعتبارات كثيرة، لذا فقد يرى البعض شيئاً ظاهراً غير ما يراه البعض الآخر، ومن ذلك إنه يمكن للنظام المعرفي أن يلعب دوره المميز في تحديد الظاهر. فمثلاً رأى صدر المتألهين في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون عين الظاهر والحقيقة، فالنبي ميت وكذا الآخرون، بلا حاجة للتوجيه كالذي ذهب إليه بقية العلماء والمفسرين، والذي جعله يرى النص دالاً على الظهور والحقيقة وقبلياته الوجودية، ومن ثم فقد قام بتفسير النص تبعاً لهذه القبليات التي تعترف بالظهور اللفظي، مؤكداً على وجود الموت والبعث والنشر والحشر إلى الله تعالى في كل وقت من أوقات الحياة الطبيعية، فهناك رقي من نشأة إلى أخرى ومن مقام إلى آخر، فالموت هو التحول والكمال في النشآت والمقامات، في حين إن غيره من العلماء الذين ينتمون إلى نظام معرفي آخر لا يرون النص دالاً على هذه الحقيقة، وما جعلهم يذهبون إلى ذلك هو قبلياتهم المعرفية أيضاً، وبالتحديد القبليات الحسية التي تؤكد بأن النبي والآخرين كانوا عند الخطاب بهذا النص أحياءً لا موتى. وعلى هذه الشاكلة أخذ العرفاء بالظهور الحقيقي لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبفعل القبليات الوجودية فإن النصين محمولان على الظهور الحقيقي للفظة الهلاك والفناء من غير توجيه، تبعا لنظرية وحدة الوجود، فلا وجود لغير الله أزلا وأبدا، مثل ما قيل الباقي باق في الأزل والفاني فان لم يزل. وبالتالي فإن المعنى هو أن كل شيء هالك وفان حقيقة وفي كل حال، لا أن الهلاك والفناء عند المآل كما هو الظاهر بحسب القبليات الحسية. ومن الأمثلة على تعدد الظاهر تبعا لاختلاف القبليات المعرفية ما جاء في فهم قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فظاهر النص قد يعني بأن النفس هي التي سبق لها الظلم، وذلك كإشارة إلى العين الثابتة مثل ما ذهب إليه العرفاء ضمن النظام الوجودي، وكأن المعنى يقول بأن نفوسهم المتمثلة بحقائق طبائعهم وأعيانهم هي التي تظلم، فإليها تعود الحاكمية والجبرية، كما قد يكون المعنى هو أن نفوسهم هي التي تظلم وليس أعيانهم الأصلية. وبالتالي فكما يمكن أن يتشكل الظاهر بالمعنى الثاني فإنه يقبل التشكل بالمعنى الأول كالذي تحدده القبليات الوجودية. وعلى هذه الشاكلة قد يرى بعض المفسرين أن لظاهر قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته سمة إرشادية لتوجيه الأفراد للعمل بحسب ما يؤدونه من طريقة، لكن ظاهر هذا النص لدى التصور الوجودي لا يشير إلى تلك السمة الإرشادية، وإنما يشير إلى حقيقة ما عليه الأفراد، فكل فرد يعمل بحسب ما هو عليه من الاستعداد والحقيقة الأصلية، كإشارة إلى الأعيان الثابتة. فالمعنى من حيث التفسير هو أن كل فرد لا بد من أن يسير تبعا لما يقتضيه الأصل والشاكل التي عليه ماهيته أو عينه الثابتة، وكل ميسر لما خلق له، مثل ما جاء في الحديث النبوي. ومن ذلك أيضا يخضع تحديد الظهور في الحديث النبوي القائل خلق الله آدم على صورته، إلى ما تحدده القبليات المعرفية، ومنها قبليات النظام الوجودي، فالهاء يمكن أن تؤخذ كضمير يعود إلى الله، كما يمكن أن تؤخذ كضمير يعود إلى آدم، وكلا الأمرين يقبلان التعيين، ولا شك إن تعيين أحدهما دون الآخر قد يتأثر بالمنظومات المعرفية، لذلك فإن أصحاب النظام الوجودي لا يرجعون الضمير إلى آدم، بل يرجعونه إلى اسم الجلالة استناداً إلى قبلياتهم الوجودية. هكذا فتحليل دلالة النص وإن كانت تتشكل بحسب الحقيقة والظهور أو بغيرها، لكن لا يمكنها أن تستقل عن تأثير القبليات المعرفية، فظاهر النص قد يتحدد بحسب ما عليه النظم المعرفية، إذ تعمل هذه النظم على تشكيل الظاهر إلى الحد الذي يكون فيه متعدد الصور والأشكال، كما هو حال توقف الصورة الظلية على طبيعة المرآة التي تظهرها. ومن الأولى ينطبق ما سبق ذكره على سائر أنماط الإشارة الأخرى التي من الواضح تأثر غالبيتها بطبيعة ما عليه النظام المعرفي. وإذا كان الأمر يصدق على نص القراءة الإشارية فمن الأولى أيضا أن يصدق على نص القراءة الإيضاحية باعتبارها قائمة على الأولى ومترتبة عليها، فمثلا قد نجد حالات يتفق عليها المفسرون من حيث الإشارة والظاهر، لكنهم يختلفون حولها من حيث الإيضاح والتفسير تبعا لاختلاف منظوماتهم القبلية، وهو ما أطلقنا عليه الاستظهار الجدلي. فمثلا يتفق المفسرون على ظاهر الآية القرآنية كما بدأكم تعودون، من حيث إن الخلق كما بدأ سيعود، لكنهم يختلفون في إيضاحها وشرحها، فهي بحسب نظر بعض أقطاب النظام الوجودي دالة على أن الخلق مثل ما بدأ من العقل فالنفس ثم الجسد، فإن العودة ستكون على العكس من الجسد فالنفس فالعقل، كالذي اختاره صدر المتألهين، وهو تفسير لا يوافق عليه كل من لم ينتمي إلى النظام الوجودي. كذلك قد نتفق إلى الإشارة الظاهرية لمعنى الآية القرآنية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فمفهوم الآية متفق عليه بين العديد من المذاهب والاتجاهات، لكن العلاقة المصداقية أو المعنى الإيضاحي والتفسيري للآية تجد اختلافا واسعا بين المفسرين طبقا لما تؤول إليه قبلياتهم المعرفية. وفي التفاسير الوجودية للعرفاء هناك الكثير مما يتفقون به مع غيرهم حول الظاهر أو الإشارة، إلا أنهم يختلفون معهم في الإيضاح والتفسير اختلافا عظيما تبعا لاختلاف نظمهم المعرفية. فمثلا نجد لابن عربي محاولات عديدة للحفاظ على الظهور اللفظي للنص، لكنه يذهب من حيث الإيضاح والتفسير إلى ما لا يذهب إليه الآخرون من ذوي الاتجاهات الأخرى رغم اتفاقهم على الأخذ بذلك الظاهر. ومن ذلك ما جاء في استظهار قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالظاهر معلوم، وهو أن مبايعة النبي هي مبايعة لله، وأن طاعة الأول هي طاعة لله، فهذا المعنى هو موضع الاتفاق بين العلماء، لكن من حيث الإيضاح والتفسير فإن القبلية الوجودية لدى ابن عربي تجعله لا يرى الثنائية الظاهرة بين النبي والله، إنما الموجود واحد هو الله المتعين بحسب الصورة المحمدية. وبالتالي فإن مبايعة النبي وكذا طاعته هي ذاتها مبايعة الله وطاعته، إذ لا وجود لغيره. على هذا كان من الميسور أن يستظهر هذا العارف المعنى الحرفي للحديث النبوي القائل من رآني فقد رأى الحق، فظاهر الحديث بين في كشفه عن التلازم بين الرؤيتين، لكن إيضاحا وتفسير ذلك عند ابن عربي نابع من أن رؤية النبي هي ذاتها عين رؤية الله، فمن حيث أن هذا الأخير متعين بالصورة المحمدية مثلما أنه متعين بغيرها من الصور، فهو عين النبي، لذلك فمن رأى النبي فقد رأى الله. مع أن هذا الحديث قد وجد تفسيرا آخر بحسب نظرية المشاكلة بعيدا عن وحدة الوجود الشخصية لابن عربي تبعا لمشاكلات الوجود، كالذي يبديه صدر المتألهين ومن قبله الغزالي، والمعنى بحسب هذا التفسير هو أن النبي عبارة عن مظهر من مظاهر الذات الإلهية، حيث أنه مثالها الأعظم، لذلك فمن رآه فقد رأى الحق استنادا لهذا النوع من المشاكلة، فمثله كمثل الذي يرى الصورة في المرآة ويظنها حقيقية لا صورته. وعلى هذه الشاكلة اتفق ابن عربي مع غيره من المفسرين على المفهوم الظاهر لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكنه اختلف معهم في إيضاح العلاقة المصداقية لطبيعة فقر الناس لله، إذ اعتبر الفقراء هم الذين يفتقرون إلى صور الأسباب التي هي عين الله أو أنه المتجلي فيها، فهم إذن يفتقرون إلى الله في كل شيء وليس إلى غيره، حيث لا وجود للغير طالما أن الله ظاهر في كل شيء. وبذلك يمكن أن نقف على ثلاثة أنماط من القراءة لدى النظام الوجودي وفق تقسيمنا السابق، فبعضها يصلح للاستظهار وفق المرآة الوجودية، فيما يصلح البعض الآخر للمباطنة والتأويل، ولدينا ثلاثة أنواع للاستظهار الوجودي، ويقابلها مجموعة أخرى من الممارسات التي تتصف بالمباطنة والتأويل. ونحن نطلق على المجموعة الأولى ثلاثية الاستظهار الوجودي، وتتضمن العناوين التالية: الدلالة العبورية، وهي دلالة قياس وعبور من الظاهر إلى الباطن لوجود مناسبة ليست مستنكرة في الذهن، ومن ذلك ما قام بتفسيره الغزالي لقوله تعالى: اخلع نعليك، كالذي سبق عرضه من قبل. التلويح الإشاري، وهو عبارة من الظاهر الخاص باللفظ والاصطلاح إلى الباطن لوجود مناسبة يحتمل لها أن تكون دالة على المطلوب، أي خلاف ما هو الحال في الدلالة العبورية. ويمكن أن ينطبق هذا التلويح على قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الطباق اللفظي، هو فهم يتطابق فيه الظاهر والباطن ليدل على المعنى الوجودي وفق الدلالات اللغوية والعرفية من دون تكلف ولا تأويل، ومن ذلك قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما المجموعة المقابلة فنطلق عليها مجموعة المباطنة والتأويل، وتتخذ أنماطا كثيرة مختلفة مثل تلك التي فصلنا الحديث عنها خلال حلقة النظام الوجودي، فهذا ما نعنيه بتغاير القراءات الإشارية والإيضاحية أو التفسيرية حسب المرايا التي عليها القبليات المعرفية وعلى رأسها القبليات المنظومية. نستخلص مما سبق أن ما يحدد فهم النص ليس النص وحده ولا القبليات المعرفية وحدها، بل كلا هذين العنصرين، فلكل منهما بصماته الظاهرة على الفهم، وأن العناصر التي تتضمن التفاعل ثلاثة: هي القبليات والنص والفهم. والأمر نفسه ينطبق على إدراك الشيء الخارجي ومثله العلم، إذ فيه ثلاثة عناصر تتضمن التفاعل: أحدها القبليات المعرفية، وثانيها إدراك الشيء، وثالثها الشيء ذاته. وإن الإدراك أو الشيء لذاتنا يتحدد بفعل تأثير العنصرين الآخرين المتمثلين بالقبليات المعرفية والشيء ذاته، وأنه يحمل بصمات كل منهما على السواء، ولو غاب أحد هذين العنصرين لما حصل إدراك الشيء بأي نحو من الأنحاء.